أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه العقل والإرادة وسخر له ما في السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره لرسالته واصطفاه من خلقه وبعثه للعالمين هاديا وبشيرا. اللهم صل عليه كما بلغ رسالتك ونصح عبادك وجاهد في سبيلك، وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله واجتهدوا في طاعته واجتنبوا معصيته، وأنفقوا من وقتكم وجاهكم ومالكم في سبيله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أخرج المحدث الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخلت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعت الحسين في حجره، ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تهريقان من الدموع. قالت: فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما لك؟ قال صلى الله عليه وآله: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا، أي الحسين. فقلت: هذا؟ فقال: نعم، وأتاني بتربة من تربته حمراء. قال الألباني، وهو من أبرز المحدثين السلفيين في هذا العصر، في تعقيبه على هذا الحديث: له شواهد عديدة تشهد لصحته، وذكر أحاديث صحيحة مشابهة عن أحمد بن حنبل، كما أورد هذا الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هذا الحديث عينة لأحاديث عديدة وردت في مصادر الحديث بطرق معتبرة عند السنة والشيعة عن عدد من الصحابة وأمهات المؤمنين، بما يفيد الإطمئنان والقطع بمجمل مضمون هذه الأحاديث. هذه الأحاديث تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله إخباره عما يحدث لابنه الحسين، وأنه سيقتل، وتنقل تفجع رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك قبل وقوعه بأكثر من 50 عاما. هذه الأحاديث تشكل ظاهرة تلفت النظر، ولا يصح أبدا المرور عليها مرور الكرام، خاصة وأننا كمسلمين من مختلف المذاهب سنة وشيعة نعتقد أن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قول أو فعل لا يصدر اعتباطا ولا عبثا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لابد وأن يكون لهذه الأحاديث هدف، لابد وأنها تريد أن توجه أنظار الأمة لشيء معين. لماذا هذا الاهتمام من قبل الله تعالى بالموضوع؟ حدث سيقع بعد 50 عام، وسيقتل الحسين الذي كان وليدا صغيرا آنذاك. لماذا هذا الاهتمام من قبل الله تعالى بأن يطلع رسوله على الأمر؟ وكما ورد في الأحاديث بعدة صيغ، بعض النصوص تقول أتاني جبرائيل، بعض النصوص الواردة في مصادر إخواننا أهل السنة أيضا كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل، دخل علي ملك عظيم لم يدخل علي قبل ذلك اليوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بالحادثة. ولماذا يبعث الله سبحانه وتعالى مع جبرائيل عليه السلام أو مع هذا الملك بتربة حمراء من التربة التي يقتل عليها الحسين؟ هذا الاهتمام من قبل الله في إطلاع نبيه على الموضوع وبهذه الطريقة، ثم الاهتمام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يخبر الأمة بالأمر. ليس في مورد واحد، تعدد الأحاديث يفيدنا بأن هذا الإخبار كان في موارد عديدة أمام عدد من الصحابة، أمام أمهات المؤمنين، أمام أشخاص كثيرين من أهل البيت. حتى أورد الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون، يعني في وجود النبي صلى الله عليه وآله ووجود علي ووجود فاطمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ابن عباس يقول: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف، يعني معلومة كانت سائدة عند أهل البيت. لماذا هذا الاهتمام بهذا الموضوع؟ في الواقع يمكننا أن نستنتج منه 3 أبعاد. البعد الأول يرتبط بمكانة الشخص، مكانة الإمام الحسين عليه السلام. هذا يدل على أن هذا الشخص ليس شخصا عاديا، وإنه يحظى بمكانة مميزة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله، وبناء عليه يجب أن يحظى بموقعية مميزة عند الأمة، إلى جانب أحاديث أخرى وردت في فضل الحسين عليه السلام خاصة، وفي فضله مع أخيه الحسن، وفي فضله كجزء من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا البعد الأول، مكانة الشخص، مكانة الشخص الحسين. البعد الثاني أهمية الحادثة واستحقاق الحدث للتألم والتفجع. صحيح أن هناك حروبا ومعارك تحدث، وأن كثيرين قتلوا ويقتلون في الحروب والمعارك، سواء كان قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن تخصيص هذا الحدث بالاهتمام من قبل الله تعالى ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على أن هذا الحدث في مستوى من الفجيعة بحيث يستحق التألم ويستحق إظهار التفجع لحصوله حتى قبل حصوله. قبل أن يحصل الحدث رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر تفجعا، ومن باب أولى بعد حصول الحدث. إذن هذه الأحاديث نستفيد منها استحقاق هذا الحدث للاهتمام والتألم والتفجع، وحينما نظهر تفجعنا وتألمنا لما حصل في كربلاء في عاشوراء فإننا لا نبتدع في ذلك، وإننا لم نأتي بشيء جديد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قبلنا أظهر تفجعه قبل حدوث الحدث بنصف قرن من الزمن، وبعده الصحابة وأمهات المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام أيضا كانوا يظهرون هذا الأمر وينقلون هذه الحقيقة كما ورد في المصادر المعتبرة. الأمر الثالث وهو المهم الذي يجب أن نركز عليه وخاصة في هذا العصر، أهمية القضية والدور الذي تحمله الحادثة. حادثة كربلاء ليست حادثة صراع بين قبيلتين، بين شخصين على السلطة والحكم كما كانوا يشيعون، يزيد سلطان والحسين سلطان وما لنا والدخول بين السلاطين. المسألة ليست مسألة صراع شخصي بين شخصين، وليست صراعا قبليا عائليا بين قبيلتين، بين قبيلة بني هاشم وقبيلة بني أمية، وليست هي حرب بين طائفتين، لأن هذه الحادثة حصلت قبل تكون وتشكل الطوائف والمذاهب، فهي ليست من هذا القبيل، وإنما هي تحمل معنى ومدلولا كبيرا، لأنها تحمل موقف الرفض للاستبداد السياسي الذي حصل في الأمة. هذا هو المضمون الأساس لواقعة عاشوراء. الإمام الحسين عليه السلام رأى أن الاستبداد قد استكمل شكله في الأمة وتجلى بأبشع صوره ومظاهره، فلا بد من رفض هذه الحالة حتى لا يصبح الاستبداد حالة مشروعة في تاريخ الأمة. لا بد وأن شخصا في مقام الحسين وفي مكانة الحسين يكون له دور صارخ بارز يسمعه الجميع ويعرفه الجميع في رفض هذه الحالة، في رفض الاستبداد ومصادرة قرار الأمة. وهذا ما تؤكد عليه هذه الحادثة، وينبغي في كل عصر وزمان إجلاء هذا الموقف وإجلاء هذا الموضوع. شخص لا يمتلك الكفاءة يطلق عليه يزيد ابن معاوية، لا يمتلك الكفاءة، لا الكفاءة الدينية ولا الكفاءة الإدارية ولا الكفاءة العلمية والسياسية، ينزو على منصب قيادة الأمة ويصبح هو الخليفة وهو الإمام وهو القائد لهذه الأمة الإسلامية العظيمة. ما كان يمكن السكوت على هذا الأمر، وهذا يعني أن الأمة في كل عصر يجب أن ترفض أن يتولى غير الكفء إدارة شؤونها وأمورها. الأمر الآخر، هذا الرجل لم يأتي للحكم برضا الأمة، حتى الإنسان الكفء المقتدر المستحق الجدير بهذا المنصب أيضا لازم يأتي برضا الأمة، بإرادة الأمة. هذا الرجل نزع على الحكم بالمصادرة لقرار الأمة، فرض على الأمة فرضا، فكيف يمكن أن تقبل الأمة وأن يقبل الدين بهذا الأمر؟ فثورة الإمام الحسين عليه السلام إنما كانت إعلانا لرفض مصادرة قرار الأمة، وأنه لا يجوز أبدا أن يأتي من يصادر قرار الأمة ويتولى أمورها بغير رضاها وبغير إرادتها. الأمر الثالث، السياسة التي اعتمدها يزيد بن معاوية والأمويون بشكل عام سياسة ظالمة جائرة مخالفة لنهج الإسلام وللعادل وللحرية ولكرامة الإنسان. والإمام الحسين بموقفه يريد أن يعلن للأمة أنه لا يصح السكوت على السياسة الظالمة الجائرة، ولذلك أعلن صلوات الله وسلامه عليه في خطبته أمام الجيش الأموي قائلا: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. إذن فثورة الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين تحمل هذه الرسالة، رسالة الرفض للاستبداد ولمصادرة قرار الأمة ولأي سياسة جائرة تطبق في الأمة، لأن قضية الإمام الحسين تحمل هذا المعنى وهذا المدلول. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بإبرازها والحديث عنها، ومن هنا جاء اهتمام شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذه المناسبة وبهذه الحادثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه المناسبة المقبلة على خير وجه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة الحسين وولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.